المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقام الباباوي بالأنبلوليس العباسية يقدم لكم عظة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 30 يناير سنة 2002، وموضعها عن التأمل.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا كلمتكم في الاسبوع الماضي عن الصلاه، وأريد أن أكلمكم في هذا الأسبوع عن التأمل تكملة لموضوع الصلاة. والتأمل هو على أنواع: تأمل في كلام الله في الكتاب المقدس، تأمل في الطبيعة، تأمل في الأحداث أو في التاريخ، تأمل في الفضائل، تأمل في سير القديسين، أو تأمل في صفات الله الجميلة. وهذا هو أعمق نوع من أنواع التأمل. التأمل ده معناها تفتح ذهنك. مش كل واحد بيقدر يفتح ذهنه. تفتح ذهنك وتديله مجال في السرحان المقدس في الموضوع اللي انت عايزه، او تترك الله يفتح ذهنك، كما قيل عن السيد المسيح بالنسبة للرسل بعد القيامة انه فتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب، وكذلك عن تلميذي اموات. في صفات الله، ودي النقطة اللي عايز أكلمكم فيها النهاردة، مجرد أنك أنت تردد صفات الله دي بركة برضه. زي مثلا في آخر قطعة في الأجبية المسيح: إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويغفر لخطاه الذين أولهم أنا. يعني تأمل في صفات الله. أو في مزمور 103: سبحي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، إلى آخره. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة وبار. تقعد تتأمل في صفات الله جملة ترفع ذهنك من الماديات لكي يلتصق بالله وبصفاته. أيضا مثل تسبحة السرافيم، بيقولوا قدوس 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 رب السبعوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. تأمل في صفة الله القدوس. تتأمل أيضا في علاقته بنا أو علاقته بك أنت شخصيا، أو علاقته بمخلوقاته عموما، وستجد في التأمل في صفات الله متعة، متعة روحية وارتفاع بذهنك عن الأرضيات. تتأمل مثلا في طيبة الله، إزاي ربنا طيب، تتأمل في طيبة الله في معاملة الخطاة، كما يقول داود النبي: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، بل مثل ارتفاع السموات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. لاحظ في الكلمات دي داود لم يطلب من الله شيئا، لكن بيتأمل في عمل الله مع البشر. تأمل مثلا في موقفه من المرأة التي ضبطت في ذات الفعل، وكيف أنقذها من أيدي القساة الذين أرادوا الحكم برجمها، وكيف قيل لها: أين الذين دانوك؟ لم يبق منهم أحد، ولا أنا أيضا أدينك. عجب، الله ديان الأرض كلها يقول لهذه المرأة التي ضبطت في ذات الفعل: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تعودي تخطيئي. ربنا طيب جدا. ممكن تتأمل في طيبة الله في قبوله للخطاة، قبوله للابن الضال ومكافأته والفرح به، بحثه عن الخروف الضال، طيبة ربنا مع الملحدين العائدين إليه. قد إيه ملايين الناس كانوا شيوعيين وملحدين، لما رجعوا لربنا لم يعاتبهم، قبلهم إليه بلا عتاب. ليه؟ ده جزء من طيبة الله اللي ممكن تتأمل فيه، بل طبته في معاملته لهؤلاء الملحدين حتى قبل أن يرجعوا، قبل أن يرجعوا، يعني لم يمنع عنهم خيره، أعطاهم من العلم الكثير وأصبحوا من رواد الفضاء، وأعطاهم خير في بلادهم، وكما قال السيد المسيح إنه يمطر على الأبرار والأشرار ويشرق بشمسه على الكل برضو، الصالحين والطالحين. ربنا طيب، يعني ما تلاقيش واحد من البشر دول طيب زي ربنا. بل ربنا طيب حتى في إشفاقه على الحيوان وعلى الطير. لما ذهب إلى أورشليم أخذ أتان وجحش ابن أتان عشان يريحوا بعض في السكة، ما قالش أخذ المشوار كله على دابة واحدة أحسن تتعب، يريحوا بعض في السكة. طبته حتى مع الطيور، يقول: لا يسقط واحد منها بدون أبيكم، مع إن اتنين يبعان بفلس. يطعمهم، يقول الكتاب: الذي يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. حتى فراخ الغربان يسمح لها انها تدعوه وانه هو يديها طعامها. بل يعطي طعاما حتى للدودة التي تدب تحت حجر، بل يعطيها حتى للحشرات بأنواعها. ربنا من طيبته يعطي قوة للضعيف. تلاقي الأسد أقوى من الغزال، لكن الغزال ربنا يديله سرعة في الجري أكتر من الأسد فيقدر يهرب منه. طيبة أنه يعطي هذا الضعيف فرصة للهروب. الكلب يقدر يفترس القط أقوى منه،
لكن ربنا يدي القط موهبة انه يقدر يطلع على شجرة، يقدر يطلع على حيطة، دي مش موجودة عند الكلب. فالضعيف ده له عند ربنا ميزة معينة يسند بيها من الطيبة بتاعته. يقول لا تأكل عجلا بلبن أمه، ولما تصيد فرخة حمام ما يكونش قصاد أمه. يعني ربنا حساس جدا في مشاعره حتى من جهة الطير ومن جهة الحيوان. ربنا طيب في غفرانه، نخطئ إليه آلاف الأخطاء ومرحمك يا رب يرحم. ده بني أدمين دول ما عندهمش الطيبة بتاعت ربنا، مع فارق العظمة الكبير بين البشر وربنا. زي مرة زمان قبل الرهبنة كنت مدرس في مدرسة، وجاني واحد متضايق من المدرسين. قلت له متضايق من مين؟ قال لي من الأستاذ بسطويس، مش قادر احتمل. قلت له طب يا أخي أنت مش قادر تحتمله في فترة الدراسة ساعات، أمال ربنا محتمله ازاي في حياته كلها من أول ما تولد لغاية دلوقتي؟ لكن ربنا أطيب من هذا المدرس في احتمال بسطويسي وأمثال بسطويسي، وهم كثيرون. ربنا طيب، ربنا طيب في غفرانه. طيب في ايه؟ في غفرانه. يقول عن خطايانا امحوها لا اعود اذكرها. في بشر يقول الكلام ده لا اعود اذكرها؟ ده انت تخطئ الى واحد لو سكت عليك وغفر لك يفتكرها لك بعد 10 سنين، يقول مش انت اللي عملت كده من زمان، مش انت اللي قلت كده السنة اللي فاتت واللي قبلها. ما مفيش طيب زي ربنا. يقول ايه؟ امحوها لا اعود اذكرها، ارسلها فتبيض اكثر من السلك. مين اللي يقدر لما نخطئ اليه يغسل لنا الخطية دي ونبيض امامه اكثر من السلك؟ مش ممكن. ده صدقوني حتى احنا ما زلنا لغاية دلوقتي نتذكر نكران بطرس، وفي بعض البروتستانت عشان يغيظوا الكاثوليك يجيبوا صورة للمسيح على الصليب وديك واقف كده جنبه، عشان ده الديك اللي صح ساعة نكران بطرس. مش قادرين تنسوها له؟ لا مش ممكن، ما فيش حد بينسى. ربنا طيب في قبوله للحوار. يعني أرميا يقول له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدر. لو عندنا احنا يقول له تطلع مين أنت اللي تكلم من جهة أحكامك؟ ده ما بقاش إلا ده حتة تراب ورماد عايز يكلم من جهة أحكامك. ربنا ما يعملش كده، يقبل ويتناقش ويقول طيب حاضر. ومع إبراهيم قبل مناقشته ساعة سدوم، يقول له لو كان 5 أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، في واحد منكم يقبل قاضي من القضاء؟ إن واحد من الناس يقول له هل حضرة المستشار لا يصنع عدلا؟ ده يرمي في السجن. لكن ربنا اللي هو ديان الأرض كلها يقول له بطرس، أسف، يقول له إبراهيم أب الآباء أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أتهلك البر مع الأسيم فيصير البر كالأسيم؟ حاشا ليك يا رب تعمل كده، كبرت يا إبراهيم يعني وصوتك ارتفع. ولا ربنا ولا زعل مني أبدا. قل له ان وجد 50، حاضر. لا نهلك هناك 5. طب معلش ما تزعلش، ان وجد 40 لا نهلك، ان وجد 30، ان وجد 10.
في طيبة ربنا باله طويل، باله طويل. اقعد انت تأمل في طول بال ربنا. عشان تتأمل في حاجات زي دي تقعد تسترجع امام قصص الكتاب المقدس، وتسترجع الايات، وتاخد الحكاية مجال للتأمل. اللي ما عندهمش تأمل ياخد اول الجملة ويطير ويمشي. لا يا حبيبي، الرب طويل الروح، يقرأ خلص طويل الروح. اللي عنده تأمل يمسك طويل الروح دي ويقعد يستعرض القصص والآيات وكله، مش بس قصة، لا، وفي حياتنا الخاصة كم مرة كان ربنا طيب في معاملتنا، كم مرة. يكفي ان ربنا مرضيش ياخدنا واحنا فوق الخطية، وطول باله نديله فرصة اخرى. ربنا طيب في تحننه على المرضى، ربنا طيب في بكائه ساعة موت العازر، طيب في تقديم الخمر في عرس قانا الجليل. ده كفاية انه حضر، واحد يحضر وهو ضيف يقولوا له كمان مسؤول عن المايدة تجيب لهم، ومش بس كده، ده مللهم 6 أجران وقال لهم خدوا حاجة، مش معقول. حتى في الحادثة دي كان طيب مع أمه، قال لها لم تأتي ساعتي بعد، لكن مع ذلك ما دام انت طلبتي ما أقدرش أقول لك لا. يعني حاجة جميلة أوي. تقدر تتأمل في قدرة الله، مش بس في طيبة ربنا، قدرته في الخلق، انه خلق من مفيش، قدرته في عبارة ليكن فكان، ليكن نور فكان نور. قدرته في خلقه أنواعا كثيرة من الكائنات، خلق ملائكة أرواح، خلق بشر أرواح زائد نفوس زائد أجساد، حيوان وطير نفوس بس من غير أرواح، جبال أنهار لا فيها روح ولا حاجة، أنواع كثيرة قدرته. قدرته في المعجزات، شق البحر الأحمر، الصخرة تفجر ماء، قدرته أن هو خلى كثير حتى من الجبال مملوءة بالأشجار، يقول لك الجبل الدسم مملوءة بالأزهار. أنا فاكر مرة كنا في لبنان، لبنان دي تلاقي فيه شوارع في جبل لبنان، الشارع 4 متر، عربية جاية وعربية رايحة وجنب بعض، وهوية 3000 قدم تحت، يعني لو واحد فرق 0.5 متر مش ينزل على الأرض، ده ينزل على السما. وبعدين وإحنا راكبين الراجل السواق انبسط بقى من الأشجار اللي على الجبال والأزهار، راح سايب الدركسيون بتاع العربية وقال شو قدرة الله، شو قدرة الله، ما أحلاها ما أحلاها. قلنا له يا راجل احنا نفهم في قدرة الله أكتر منك، بس خليك انت ماسك للدركسيون مش قادر. قدرة الله في جمال الطبيعة، في ألوان الزهور والورود والرياحين والأنواع والفل والياسمين ألوان وأشكال. ده واحد يجيب لك ورد صناعي تلاقيه ورد لا ريح له ولا حياة وخشن، لكن الورد العادي له رائحة وله جمال، حتى نفس اللون لون عجيب. وبعدين ألوان من الأزهار عجب في عجب. ده انت كفاية لو شفت كتالوج بتاع زهور او ورود تبص وانت مذهول، ايه الانواع دي والحاجات دي كلها. ده زي ما قال السيد المسيح: تأملوا زنابق الحقل، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. مهما حصل، مهما جبت لون عادي ما تجيبش زي اللون الطبيعي اللي ربنا خلقه. بلاش دي، خد ألوان الفراشات، كل فراشة وألوانها وأشكالها عجب في عجب. لو خدت كتالوج أيضا بأنواع فراشات ما تلاقيش فراشة زي التانية. جمال جمال جمال. إزاي ربنا قدر يعمل كل ده؟ قدرة، قدرة عجيبة. السمك الملون تبص له عجب في عجب، ألوان وأشكال وأنواع. شو قدرة الله على رأي الرجل اللبناني ده صعيب. الوز الرحالة يسموه الوز الأرائي، بيطير من يعبر محيط، طبعا مش محرج عليه زي الطيران العراقي، لا الوز ده بيطير لوحده مفيش حد بيحرج عليه، ويعبر محيط وليه رحلات. الحمام الزاجل اللي بيوصل رسالة من مكان لمكان، تقول ده عنده مخ؟ انا مش عارف يعني، ما درستش الحمام الزاجل، لكن اعرف انه بيقدر يحمل رسالة وديه من مكان لمكان. قدرة ربنا العجيبة احنا نسميه كلي القدرة، المايتي، كلي القدرة. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند ربنا. قدرته على الإنقاذ، ينقذ الثلاث فتية من أتون النار ويمشي وسطهم معهم رابع شبه ابن الآلهة، ولا النار قدرت تمستهم ولا حتى مست ملابسهم، ولا رائحة النار جت في شعرهم ولا في رأسهم ولا في ملابسهم. ده ايه العجب ده؟ ربنا لما تتأمل في قدرته تدخل في الإيمان أيضا. يعني ناس من الملحدين كانوا لو تأملوا في قدرة ربنا في الخليقة يرجعوا للإيمان، النظام العجيب اللي موجود في الخليقة ده. أنت تمسك صابعك كده وبرضه تقول شو قدرة الله؟ إزاي؟ البصمات اللي موجودة على صوابعك مش موجودة عند أي إنسان تاني، علشان كده لما يكون واحد متهم في قضية يبصموه عشان البصمة مش هيلاقوا زيها. كم مليون في مصر، كم مليون في العالم، بلاش دي. الصين اللي فيها ولا 1200 مليون، كل دول 1200 بصمة، كل جيل يجي غيرها، ده مين الفنان اللي يعرف يعمل كده؟ تقعد تتأمل في قدرة ربنا تجد الإيمان يدخل إلى قلبك. بصمة الصوت، واحد يتكلم في التليفون تقول له أهلا فلان، عرفت منين؟ له بصمة صوت تميزها عن أي صوت آخر. حاجة عجب في عجب صحيح. على فكرة أنا كنت وعدتكم أكلمكم على التليفون، وبعدين البعض اتصل بي وقالوا لي نرجوك بلاش تقول آداب التليفون أحسن تلزق فينا ونفتكر خطايانا. فقلت طيب خليك طيب مع الناس.
معلش يعني، وانتوا خليكم طيبين انكم تسامحوا ان انا وعدتكم اكتر من مرة وما اتكلمتش. الله قدرته العجيبة تظهر ايضا في معرفته، يعرف الخفيات والظاهرات، يعرف اللي في فكر كل انسان واللي في قلب كل انسان وفي كل وقت ومباشرة وبدون وسائط. لإيه ده؟ خليك تقعد تتأمل، لكن مش تيجي تقرأ كتاب وتقول كل شيء مستطاع عند الله أو الله قادر على كل شيء وتروح واقف على كده. لا، ده انت تاخدت وتسرح فيها، تاخدت وإيه وتسرح فيها. والسرحان في الوقت ده سرحان مقدس وكويس، وياريت تتعلموا السرحان اللي من نوع ده. ممكن انك انت ايضا تتأمل في المخترعات التي وصل اليها البشر، يعني شوفوا العقل البشري يوصل لايه، مش بس الطيارات اللي في السماء ولا الفاكس، تحط ورقة كده بخطك تلاقيها هي بنفس الخط تعبر قارة من القارات وهي نفسها، حاجات كتيرة كتير. لما تشوف الحاجات دي تربطها بقدرة الله، ازاي ربنا اعطى العقل البشري هذه القدرة، ودي من صنع ربنا. لكن ما تقولش البشر وصلوا لكده، قول الله من قدرته العظيمة اعطى لعبيده البشر هذا اللون من القدرة. اقعد تأمل في قدرة ربنا حتى في قدرة خليقته. قدرة ربنا في الدينونة لما يحاسب كل البشر من أول الخليقة إلى آخر الدهور، كل واحد عارف إيه أخطاؤه وإيه أعماله ويجازي كل واحد حسب عمله. طب يا رب حسب عمله إيه؟ حسب عمل ملايين الملايين دي اللي من اول الخليقة لغاية اخر الظهور، عارفها كلها، كله معروف. ده لو الواحد يتأمل في قدرة ربنا، ده لو كان كافر يؤمن، لو كان ملحد يؤمن. تأمل مثلا في صفات الله الجميلة، في تواضع الله، تواضعه الذي ظهر في تجسده وفي صلبه وألامه، تواضعه في أنه بيكلم البشر اللي هم تراب ورماد، تواضعه في مصالحته للبشر. على رأي واحد من الأدباء الكلمة لطيفة، قال الله يريد أن يصطلح معك، فما هي شروطك؟ شروطك أنت كإنسان وهو قابل بس يصطلح. ما فيش طيبة اكتر من كده. هنا بقى نلاقي طيبة ربنا دخل في تواضع ربنا، دخل في قدرة ربنا على المغفرة الى اخره. تواضعه في صبره على الخطاة، تواضعه في ان ينسب اعماله للبشر، يعني ربنا يعطي الناس الناموس والوصايا ويقول لهم كتب في ناموس موسى، ما هو ناموسك انت يا رب ووصاياك انت، معلش دي ما تزعلش من سبها الموسى. او ربنا يريد ان ينقذ انسان فيخلي قديس ينقذه، والواحد يقول يا سلام على ماري جرجس، يا سلام على الملك مخيل، يا سلام على الادرة. طب ما كل ربنا ينسب لاولاده، يبقى هو صاحب الفضل ونسبها لأولاده لكي يأخذ أولاده مجدا. أو العجيب أنه قال المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم. ده إيه الحاجات دي؟ تواضعه في الوحي، روح القدوس يقول كلام والكلام ده يبقى يخليه ينطقه على فم إنسان الناطق في الأنبياء. ناخد فكرة عن تأمل مثلا في عظمة ربنا، العظمة اللي قال عنها المزمور: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. عظمة ربنا الذي لا يحده مكان، غير محدود، موجود في كل مكان. ايه الحكاية دي؟ موجود في كل مكان، على رأي الشاعر اللي قال: لم يسعك الكون ما أضيقه، كيف للقلب إذن أن يسعك؟ ربنا اللي موجود في كل مكان وموجود على قلب كل خاطئ بيقرأ ويقول افتح لي، وموجود في السماء وموجود في الأرض وما بينهما. الله المالئ الكل، صفة من صفات الله أنه مالئ الكل. الله لذلك لا يمشي ولا يتحرك ولا يصعد ولا ينزل، لأنه موجود قدامه وورا وفوق وتحت وفي كل مكان. هيروح فين؟ مالئ الكل. انت بتتأمل في دي تشعر بأن ربنا موجود جنبك، موجود قصادك. داود يقول: لأنه عن يميني فلا أتزعزع. تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أهو ده تأمل، رأى ربنا أمامه في كل حين وعن يمينه فلا يتزعزع. عظمة ربنا اللي هو في سماء السماوات، عظمته اللي الشاروبيم والصرافيم من العظمة بتاعته بجناحين يغطون وجوههم مش قادرين يبصوا إلى عظمة ربنا. من يراني ويعيش؟ قال الرب. عظمته ان هو غير المرئي، غير المحوى، غير المبتدي. عظمته في التجلي، عظمته في سفر الرؤيا، عظمته في ان الوف الوف وقوف قدامه وربوات ربوات يقدمون له الخدمه. عظمته في المجيء الثاني على السحاب في مجده، جميع الملائكة معه، جميع القديسين وصوت أبواق. إيه دي العظمة دي؟ عظمته في أزليته، في أبديته، في سرمديته، في عدم محدوديته. لما شوية كده اتكلم مع أيوب، أيوب قال: تكلمت بما لم أعرف، بعجائب فوقي لم أدركها. تأمل أيضا في جود ربنا وكرمه الذي يعطي بسخاء ويعطي دون أن نطلب ويعطي فوق ما نطلب. يعطي الوردة رائحتها ويعطي البلبل صوته ويعطي الطبيعة جمالها، يعطي المطر، يعطي النور، يعطي الحياة، يعطي للإنسان العقل، يعطيه صورته، يعطي حتى للخطاة زي ما قال: يشرق بالشمس على الأبرار والأشرار ويمطر الصالحين. يعطي كنوزا من تحت الأرض، كنوز من تحت الأرض زي الدول البترولية دي، ربنا طلع لها كنوز من تحت الأرض. يعطي كنوزا من أعماق الجبال. لما كنت في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا قالوا لي: نفرجك مناجم الذهب. نزلنا تحت الأرض 300 متر. ما تقوليش ازاي نزلت. نزلنا تحت الأرض 300 متر وشفنا عروق الذهب في الجبال، ياخدوها ويوضبوها وينظفوها، والماس والأحجار الكريمة. ربنا بيعطي، يعطي من الطبيعة.
يعطينا ما نعطيه وما نعطيه للناس. يعطي النعمة، يعطي روحه القدوس، يعطي المواهب الفائقة للطبيعة. آخر نقطة أقولها هي إن إحنا بنتأمل في ربنا ونحن لا نعرف كل شيء عن ربنا. ده كل الكلام اللي قلته لكم ده كلام بسيط، ده بيقول له هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. ودلوقتي عرفنا؟ لا ما عرفناش، ده احنا عقلنا محدود ومش قادر يعرف ربنا كما ينبغي. بولس الرسول بيقول انظر كما في مرآة، كما في لغز. وبعدين السيد المسيح يقول ايه؟ عرفتهم اسمك وسأعرفهم. ايه يا رب اللي هتعرفه لنا بعد كده؟ حاجات ما اقدرش اقول عليها وما اعرفهاش. اتفضلوا نصلي.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقهى الباباوي بالأمبرويز العباسية يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنودة الثالث مع نفس العظم.
بسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. واحد بيقول في وقت صلب السيد المسيح ازلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل وانفتحت القبور وقام الأموات، وهذا يوم صلب المسيح ومع ذلك قام المسيح في اليوم الثالث، مع العلم أن المسيح باكورة الراقدين، فكيف ذلك؟ المسيح باكورة الراقدين من جهة الأمور الآتية: أولا أنه قام قيامة لا موت بعده، كل الذين قاموا من الموت قبل ذلك ماتوا مرة أخرى وينتظرون القيامة العامة. ده أول حاجة. ثانيا السيد المسيح باكورة الراقدين من ناحية أنه أول واحد قام بجسد مبجد، كل الذين قاموا قاموا بأجساد مادية. فدي ما تمنعش يعني اللي قاموا دول أثناء صلب السيد المسيح يموتوا تاني وبرضو ما قاموش بجسد ممجد وقاموش للحياة الأبدية مرة واحدة. واحد بيقول في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموساوس: لا تكن فيما بعد شريب ماء بل استعمل قليلا من الخمر لأجل معدتك وأسقامك الكثيرة. هل معنى ذلك أن الخمر ليس حرام، أو ماذا يقصد بكلمة الخمر في هذه الآية؟ لازم نفرق بين الخمر والمسكر. ولذلك قيل في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عن يوحنا المعمدان: خمرا ومسكرا لا يشرب. فالخمر اللي قال بها بولس الرسول لتيموساوس هي خمر غير مسكرة، غير مسكرة. المسكر حرام 100%، لكن الخمر نحن نتناول منها في سر الإفخارستية، سر التناول في تحولها، لكن بنستعمل الخمر. لو كانت نجسة ما كناش نستعملها. لكن بولس الرسول قال لتيموساوس: خذ قليلا من الخمر لأجل معدتك وأسقامك الكثيرة، لأن علم الصيدلة لم يكن قد انتشر مثل أيامنا هذه، فما كانتش الأدوية كتير زي الأيام دي، وكان ممكن أن الخمر تستخدم كعلاج. فالخمر تستخدم كعلاج ممكن، كمزاج مش ممكن. ونحن لا ننجس المادة، وإنما النجاسة تأتي في الاستخدام السيء للمادة.
سؤال: هل يحق لرجل كان مسيحي ومتزوج من امرأة مسيحية وبعد ذلك ترك المسيحية، هل يحق له أن يردها لنفسه وهو غير مسيحي حاليا؟ وإذا حصلت زوجته على ورقة إشهار بأنه غير مسيحي، فهل من الضروري أمر قضائي من المحكمة بالطلاق؟ أيوة، ضروري أمر من المحكمة، لأنه هو لما ترك ديانته المسيحية لا تزال المرأة على ذمته حسب قانون الدولة، فلكي تنفصل عنه لابد من مسألة طلاق. لكن في الإسلام المرأة لا تستطيع أن تطلق الرجل. هنا يأتي موضوع الخلع، تطالب بأنها تخلع منه لأن هي ما تقدرش تطلق، هو يقدر يطلقها لكن هي ما تقدرش، فتطلب انها تتخلع منه. كمان هو اتجوز واحدة تاني، حسب الشريعة من حقه ان يتجوز اثنين وثلاثة واكثر، فالامر قانونا لابد انها تنفصل عن هذه الزيجة بحكم محكمة. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في فتاة غير مسيحية أحبها وتبادلني نفس الشعور وأريد الاستمرار وتريد هي أيضا، وتقول لي ممكن إنها تعتنق الديانة المسيحية ويستمر الحب بالزواج، هل أستمر أم أبتعد؟ أحسن يا ابني إنك أنت تبتعد، لأن هي لو اتجوزتك قانونا ما تقدرش تتجوزك وهي مسلمة، لأن لا يجوز لرجل مسيحي أن يتزوج مسلم. فإذا اعتنقت المسيحية تعتنقها سرا وتبقى شهادة الميلاد كما هي والبطاقة الشخصية كما هي، وتبقى هي رسميا بدين وعمليا بدين. وفي هذه الحالة إما يعتبروها مرتدة وتبقى حكاية تحكاية، لإما أنهم يفصلون هذا الزواج. ولو فصلوا الزواج وكانت خلفت عيال يبقى العيال هيروحوا معاها في الدين الآخر، وانت تبقى تعبان على عيالك، وهتبقى الحكاية في السر وأهلها يدوروا عليها وبعدين يلقوها عندك، تعرفش يجرى لك ايه بعد كده. وافرض هي يعني حكاية الحب دي ما استمرتش، ما المرأة جايز تحب وجايز الحب يستمر حبة وبعدين يخلص. في الحالة دي لو رجعت يبقى موقفك ايه وموقف العيال ايه؟ كما انها لو دخلت في المسيحية ستدخل ليس حبا في المسيحية إنما حبا في الزواج بيك، ويبقى المسيح خارج الموضوع خالص أنت وهي. ثم أيضا هل تقبل باقي العقائد؟ هل تؤمن بالتناول مثلا؟ هل تتعمد؟ هل تتمسح بالميرون؟ جايز هي واخدها كده عاطفة بدون ما تخش في الأعماق شوية، نصيحتي انك تبتعد. ومش بس تبتعد من دلوقتي، نصيحتي انك ما كنتش تحب واحدة مختلفة عنك في الدين حب ينتهي بالزواج. لكن اذا كان
زي اي واحد بيحب جيرانه، بيحب زمايله في الشغل، بيحب يعني حب مش حب ينتهي بالزواج، يعني محبة عادية، لكن حب ينتهي بزواج يعني دخل بقى في مسألة جسدية، دي من الأول تتمنع خالص. واحد تاني بيقول ارتبطت بفتاة غير أرثوذكسية وتمت الخطوبة بعد إجراء العماد، يعني اتعمدت هي وهي لا تمانع في الذهاب إلى كنيستنا. لا تمانع، لا تمانع مش معناها تحب، لا تمانع، ولكن في نفس الوقت متمسكة بالذهاب إلى كنيستها، وكنيستها هي كنيسة الأخوة يعني البلاميس، الأخوة يعني البلاميس، الأخوة البلاميس دول يعتبروا كل الناس أخوة، يقول لك الأخ بولس والأخ بطرس وواحد بلاموس بيقول العذراء أختنا برضو، يعني مش بيقول أمنا حتى، لا أختنا. البلاميس دول مجموعة من البروتستانت لكن أصعب من باقي البروتستانت، يعني باقي البروتستانت عندهم أخوة وعندهم شيوخ وعندهم من يسمى بالقسيس، هم كلهم أخوة، حتى الكنائس بتاعتهم يقول لك كنيسة الأخ الصليب، كنيسة الأخ عادل، ما يقدرش يقول كنيسة القديس فلان لأنهم لا يؤمنوا بالقديسين، فكلهم أخوة. فأنت هتبقى أخ واحد بيقول أين توجد الآن جنة عدن؟ هل رفعت إلى السماء أم غرقت في الطوفان؟ لا نعرف عنها شيئا خالص. واللي يقول لك يعرف هي فين يا ريت يدينا عنوانها واحنا نروحنا نعمل رحلة لهناك يعني، لكن هي مش موجودة يعني، انتهت. واحد بيقول قال السيد المسيح ملكة التيمن، التيمن يعني الجنوب يعني ملكة اليمن يعني ملكة سبأ، ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا بيقول اللي بعت الجواب قرأت هذه الكلمات في الكتاب المقدس ولم أستطع فهمها. هو السيد المسيح يقصد أن موقف هذه المرأة يدين الناس، يعني إن كانت هذه المرأة قد أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهذا الجيل موجود معاه المسيح اللي هو أعظم من سليمان، فيبقى هي تدين هذا الجيل، مش معناها يعني تقعد على كرسي الدينونة وتدين، لا، معناها تصرفها وموقفها يدين هذا الجيل. زي ما قال مثلا ان بعض المدن ايضا تدين ذلك الجيل، مش معناها ان المدينة هتقف وتدين. البعض بيسأل عن رحلة انجلترا وعن الدكتور مجدي يعقوب، اديكوا فكرة بسيطة،
الدكتور مجدي يعقوب اتولد سنة 35 واتخرج من كلية الطب سنة 57، يعني عمره 22 سنة، يبقى دلوقتي هو عمره حوالي 67 سنة. أخذ شهادات كثيرة جدا من إنجلترا ومن غير إنجلترا، وأخذ شهادات أيضا شرفية من كثير من الدول، وأخذ أوسمة من كثير من البلاد، حتى من باكستان ومن الهند، وصار عضوا في كثير من الهيئات العلمية ومن الجمعيات الطبية في أمريكا، في ألمانيا، في بلاد كثير من أوروبا، في الأخر، واشترك في تحرير كثير من المجلات العلمية، وصار أستاذا لجراحة القلب ومديرا لعمليات نقل القلب، وأخذ لقب سير من ملكة إنجلترا، ولذلك يقولوا سير بروفيسور مجدي يعقوب. وإن كان قد أحيل إلى المعاش من التأمين الصحي، لكن ما زال يمارس الطب كعيادة خاصة، و يعني داخل في جمعية اسمها Chain of Hope، يعني سلسلة الرجاء أو الأمل، وهو موضع احترام الجميع، فكان لابد أن الكنيسة القبطية أيضا تكرمه، إن كانت قد كرمته كثير من الهيئات العلمية وكثير من البلاد في أرجاء الأرض. فكان تكريم الكنيسة القبطية ليه بأن أقيمت حفلة تكريم ليه، دعي إليها أيضا أو اشترك فيها، اشترك فيها سفير مصر في لندن في المملكة المتحدة والقنصل العام، واشتركت فيها الإذاعة المصرية، جم الأخوة بتوع صباح الخير يا مصر وأخذوا تسجيل، والأهرام أيضا أخذ أحاديث وأخذ تسجيل، واتعملت لي حفلة. في هذه الحفلة تكلم كثيرون، كان بيقدم الحفلة الدكتور فؤاد مجلي عضو مجلس كنيسة ماري مرقس، و اتكلم السفير ايضا عادل جزار، واتكلم ايضا نيافة الانبا انجيلوس، واتكلمت انا، واتكلم الدكتور مجدي. الكنيسة القبطية اهدته ايقونة للقديسين قزمان ودميان بصفة انهم كانوا اطباء زيه، وان كانوا مش جراحين قلب لكن كانوا اطباء، و انا اهديته صليب من ذهب، وايضا قلدته رسام القديس ماري مرقس الرسول لكي يضم إلى الأوسمة التي أخذها من البلاد الأخرى. وإن شاء الله هنبقى نكتب مقالة في العدد بتاع مجلة الكرازة الجديد، مش اللي طلع دلوقتي، اللي طلع ده قبل ما أنا أرجع كان خلص، ونكتب مقال عنه وعن شهاداته العلمية وعن عمله العلمي الكبير. وأيضا من ضمن الأشياء الكثيرة التي كرم من أجلها أنه رجل خير، ما من مرة أرسلنا إليه أي إنسان لعلاجه وعمل عملية لي في القلب إلا وكان ذلك مجانا تماما، لم يأخذ بنس واحد مليم واحد يعني في العملية. وأيضا من ضمن الأشياء التي يكرم من أجلها محبته للأطفال، وكان بيعمل عمليات قلب للأطفال، وطبعا كان بيجي مصر ويعمل عمليات كلها بلاش، يعني محبة للخير ومحبة للأطفال ومحبة لكل من أتى للعلاج، يعني عنده روح خير. وهو أيضا إنسان متواضع وطيب القلب، وفي الصور اللي خدتها معانا تصورت ابنتان له، إحداهما متخصصة في القلب زي أبوها، نرجو أن تكون بنفسك. وأنا قلت عنه أن هو ورث العبقرية الفرعونية وعضويته للكنيسة القبطية وجنسيته المصرية. كان لابد أن نكرم هذا الرجل الذي كرمته بلاد كثيرة، وكان ينبغي أن بلاده وكنيسته تكرمه أيضا. لا 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 كفاك، نكتفي بالأسئلة دي دلوقتي.